أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. كان الكلام في المقدمة التي عقدها المصنف وأتممناها بحمد الله جل وعلا، عرجنا بعد ذلك إلى علم المعاني وبيناه، وقلنا أن في علم المعاني 9 أبواب. الكلام الأول، والكلام فعلا في الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا البحث أصله في علم الكلام وانتقل إلى علم البلاغة، وكان لمسألة خلق القرآن أثر في ذلك، باعتبار أن في القرآن أخبار، فهل توصف بالصدق والكذب أو لا؟ فأصله عقائدي، انتقل إلى البلاغة، وقد مر تفصيلا في علم المنطق. الكلام في الباب الأول، المصنف يقول في هذا الباب 3 مباحث، 3 مباحث أساسية. المبحث الأول هو في حقيقة الخبر، المبحث الثاني في كيفية إلقاء الخبر للمخاطب، والمبحث الثالث والأخير في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وإلى جملة اسمية. قبل أن نشرع في المبحث الأول وهو في حقيقة الخبر، ما هو وجه حصر الكلام؟ إما خبر وإما إنشاء. أنه وجه حصر الكلام في الخبر والإنشاء فقط. ما هو وجه حصر الكلام في الخبر والإنشاء فقط؟ أنه الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء، لا ثالث لهما، ما عندنا غير الخبر والإنشاء. ها وجه الحصر، قالوا لأنه الجواب، لأنه إما أن يكون للكلام نسبة خارجة تطابقه أو لا تطابقه، إذا طابقته صدق، لا تطابقه كذب، أو لا يكون لها خارج. لو التفت قليلاً لتنبهت إلى أني قلت أن هذا المطلب أصله عقائدي، ذكر في علم المنطق والبلاغة، ذكرناه في علم المنطق. الكلام الآن في حقيقة الخبر هو عين الكلام اللي سمعته في المنطق، في منطق المظفر، لكن هنا ذكرناه، سنبين الغاية من ذكره في علم البلاغة. فإما أن يكون للكلام نسبة خارجا أستطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون للكلام نسبة خارجا، أو لا يكون له نسبة خارجا. الأول الخبر والثاني الإنشاء. الأول وهو أن يكون للكلام نسبة في الخارج، هذا الخبر، هل تطابقت الخارج أو لم تطابق، بالتالي هو خبر، أو ليس له نسبة خارجا أصلا فهو الإنشاء. هذا هو وجه حصر الكلام في الإنشاء، في الخبر والإنشاء. المبحث الأول في حقيقة الخبر، هذا المطلب تقدم سابقا وهو بسيط. الخبر هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعرفتم سابقا. الآن نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى أنه ما هو الخبر، والنقطة الثانية متى، أو هيك خلينا نعبر، ما هو ملاك الصدق والكذب، وهذا كلاهما تقدما في المنطق. أما الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، شنو لذاته؟ تقدم في المنطق، قال أنه قيدنا بقيد لذاته حتى نخرج بعض الإنشاءات التي يظن أنها أخبار، كسؤال العالم سؤال الجاهل، وسؤال الغني سؤال الفقير، فيقول بلحاظ السائل، هذا خارج أصلا لا يوصف بالصدق والكذب. أما بلحاظ نفس الخبر إيه نعم الخبر سؤال مثلا واحد سأل يدخل ضمن الإنشاءات ضمن كذا، أما أنه نفس المخبر فيخرج، يعني يدخل بتعبيره هنا يدخل بالدلالة التضمنية للمطابقية، واللي احنا والمطابقة ما يصدق عليه أنه خبر، وهذا تقدم في علم المنطق مو تقدم؟ قال قيد ذاته وليش ضفنا قيد ذاته؟ فإذا الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثلا إذا قلنا العلم نافع، الآن هذه العبارة عبارة العلم نافع، إما طبعا لها تحقق خارجا يعني لها مدلول خارجي في الخارج، مرة تطابق ومرة تخالف. إذا قلنا العلم نافع فقد أثبتنا صفة العلم صفة النفع للعلم، وإذا قلنا مثلا العلم ليس بنافع فقد أثبتنا عدم النفع للعلم. هذه النسبة الخارجية بالخارج للخبر، سواء تلفظت بهذه الجملة وقلت العلم نافع أم لم تتلفظ، بالتالي هي النسبة الخارجية ثابتة وموجودة، بخلاف الإنشاء الذي سيأتي إن شاء الله. الإنشاء أنت توجد هاي النسبة الخارجية، قبل ما تتكلم ما تكون نسبة خارجية، أنت توجد النسبة الخارجية، تقول أكتب، الآن أنت إلى الآن ما كتبت، الإنشاء قولي أكتب هو الذي جعلك تكتب، أوجد نسبة في الخارج، بخلاف الخبر. الخبر مثلا زيد تزوج، الآن زيد نجح، الآن أنا تلفظت بهذه أم لم أتلفظ، هي النسبة في الخارج موجودة وواقعة. هذا معنى الخبر إجمالا. أنت يعني حينما تتكلم أنت تحكي عن هاي النسبة الخارجية فقط لا أكثر ولا أقل. يبقى ما هو ملاك الصدق والكذب؟ المصنف هنا يقول المراد بالصدق هو مطابقة الخبر للواقع، ونفس الأمر الملاك فيه خلاف على ثلاثة أقوال. المصنف سيذكر قولا ونتمم بقولين. القول الأول وهو ما ذكره المصنف وهو القول المشهور المنصور، شنو المنصور؟ أي الذي عليه الدليل، وطبعا غيرهم عندهم أدليل. القول الأول هو أنه الآن أنت تقول قلتم الكلام هو خبر، الخبر هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. أقول سؤال، ما هو ملاك الصدق وملاك الكذب؟ متى أقول أن هذا الخبر صادق ومتى أقول أن هذا الخبر كاذب؟ قالوا هناك ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف يقول إذا طابق الخبر الواقع ونفس الأمر فهو صادق، وإذا خالف الواقع الخارجي فهو خبر كاذب. هذا القول الأول، إذا طابق هو ذكر المصنف، إذا طابق فهو صادق وإذا خالف الواقع فهو كاذب. إذا قلت مثلا العلم نافع، جملتنا اللي أخذناها قبل قليل، هذه إذا مطابقة للنسبة الخارجية يعني موافقة لما في الخارج فصدق أنه العلم نافع، وإلا إذا كانت مخالفة للواقع الخارجي فهي كذب. مثلا تقول الجهل نافع، نسبة هذه النسبة الكلامية إلها مطابقة بالواقع الخارجي وما إلها؟ إذا إلها مطابقة فهي صادقة، إذا ما إلها موافقة ومطابقة للنسبة الخارجية فهي كاذبة. هذا القول الأول. إذن الملاك في الصدق والكذب هو ما طابق الخارج، الواقع الخارجي ونفس الأمر. القول الثاني وهو ما ذهب إليه النظام، النظام وهو أحد متكلمي المعتزلة ومن تبعه، قالوا أن المناط في صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر، ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع. إذن القول الثاني النظام وهو أحد متكلمي المعتزلة ومن تبعه يقول أن صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر، نفس المخبر الآن اللي جاي يتكلم بالخبر إذا كان يعتقد أن ما يقوله صدق حتى لو كان بالواقع الخارجي كذب فنسميه صدق لأنه يوافق اعتقاد المخبر المتكلم. هذا يجي من خلال القرائن، من خلال كلام، من خلال سياق الكلام. فإذا أنت الآن تتكلم، أنت تعتقد أن هذا الأمر فيه صادق، فأحد متكلم المعتزلة يقول اللي هو النظام يقول حتى لو مخالف للواقع الخارجي، الواقع الخارجي هذا كاذب، يقول نسميه صادق لأنه يوافق اعتقاد المخبر. طبعا هذا منطق، احنا جاي نكرر ما مضى في المنطق. الكذب، الكذب وإذا كان المخبر المتكلم يعتقد أن هذا كذب حتى لو كان في الواقع الخارجي صدق، فينعبر عنه كذب. نفس الصدق بالعكس، القول الثالث وهو ما ذهب إليه الجاحظ من أن المناط في صدقه هو مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. يقول أولا كون مطابق للواقع الخارجي، ثانيا مع اعتقاد المخبر أنه صدق. فإذا هو واقعا خارجا صدق، وكان المخبر يعتقد بصدقه هذا صدق، وإذا كان المخبر يعتقد بكذب الأمر وواقعا في الخارج أيضا هو كذب فهذا يسمى كذب. أما إذا اختلف الأمر، مثلا أنه المخبر يعتقد صدق ولكن في الخارج شنو؟ كذب، بناء على رأي الجاحظ يقول هذا ما يسمى صدق، بناء على رأي النظام يقول يسمى صدق. فبالتالي الرأي الثالث ما ذهب إليه الجاحظ من أن المناط في الصدق والكذب هو مطابقته للواقع مع الاعتقاد، يعني مع شرطين معا. يعني بالتالي عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول أنه صدق الخبر هو مطابقته للواقع الخارجي بغض النظر عن المخبر، المخبر اعتقد بذلك، لعله المخبر ينقل فد خبر هو لا يعتقد بصدقه لكنه في الواقع الخارجي صادق، حيث هو لا يعتقد لخصوصية خصة هذا ما ندخل به، إحنا نلحظ الواقع الخارجي هذا المشهور. القول الثاني ما لحظ الواقع الخارجي، إيش لحظ؟ لحظ المخبر اللي هو النظام، قال إذا كان يوافق اعتقاد المخبر فهو صحيح، ما يوافق فهو كذب، وافق صدق، ما يوافق كذب. القول الثالث للجاحظ حاول يجمع بين الأمرين، قال أن يطابق الخارج وأن يطابق اعتقاد المخبر الأمرين معا حتى يحصل شنو؟ الصدق. وإذا كان عند المخبر كذب وفي الواقع الخارجي كذب يسمى كذبا. فهذه ثلاثة آراء. الآن أي يقينا، يقينا في هسه إحنا والمصنف ما ذكر أبيات شعرية وموجودة هي في الأبيات الشعرية، والآن سنبين لعله في الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر رح نبين بعض الآيات القرآنية وبعض الآيات الشعرية يعني يفصل المصنف في ذلك. هذا واضح، واللي ذكر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في المنطق في أقسام اللفظ مطلقا، أقسام المركب اللي هو الخبر والإنشاء في لعله الجزء الثاني باب القضايا. قال نقرأ المقدار حتى ننتقل إلى المبحث الآخر. المبحث الأول في حقيقة الخبر. الخبر هو ما الخبر طبعا اصطلاحان هنا، وإلا لغة الخبر بمعنى النبأ، ويجمع أخبار، لكن هنا تعريف الاصطلاح الذي ذكره المصنف. الخبر هو ما يحتمل، يعني هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. في الهامش الأول يقول أي بقطع النظر عن خصوص المخبر أو خصوص الخبر، وإنما ينظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله، ولذا لاحظنا القائل لعله القائل الله سبحانه وتعالى أو القائل المعصوم عليه السلام، فبالتالي مباشرة نصدق، لا احنا ما نلحظ خصوصيات المخبر، نلحظ الخبر بما هو خبر. وذلك لتدخل الأخبار، لتدخل الأخبار الواجبة الصدق كأخبار الله تعالى وأخبار رسله والبديهيات المألوفة نحو السماء فوقنا، ماكو أحد ما يعرف أن السماء فوقنا وهو صادق، يقول هاي بديهية، أنا ما جاي ألحظك أنت المخبر خصوصياتك، أنا جاي ألحظ هذا خبر إجا الآن أمامي السماء فوقنا، هذا أنا لاحظ هذا الخبر بغض النظر عن أنه بديهي، أن المخبر هو الله سبحانه وتعالى، أن المخبر هو صادق، أنا ما ملاحظ هذه الخصوصيات، ملاحظ الخبر بما هو خبر. لا، إحنا المشهور المفروض ما تأثر، هذه جاي تأثر بناء على رأي النظام، يقول أنه نفس المخبر هو يعتقد أو لا يعتقد، أو حتى نفس الخبر، نفس الخبر إحنا ما ندخل بخصوصيات المخبر. نعم في بعض العلوم، لعله في بعض العلوم كالعقائد وغيرها نحتاج إلى خصوصيات المخبر، أما مثلا في علم الحديث في الدراية، إحنا في علم الحديث الدراية ما نلحق خصوصيات المخبر، مع أن الحديث عن من مروي؟ عن المعصوم عليه السلام، لكن إحنا ما نلحظ خصوصيات المعصوم، نلحظ الراوين لهذا الحديث. لذلك في الدراية في الخبر المتواتر يقولون خبر جماعة كثيرين يؤمن من تواطؤهم الكذب كذا إلى آخره، يلاحظون نفس الخبر، ما ملاحظين خصوصيات المخبر، ما ندخل، لعله خصوصيات المخبر إلها دخل في بعض الأحيان، لكن بحيث أن لا تؤثر على الحكم، الحكم يكون منصب على الخبر بما هو خبر.
وهذا الحديث مثلا يلحظ المتحدث عنه بدون ما
يلحظ،
ما يصير يعني البحث عنه
بصدقه. اي ما يصح، ولذلك قال انه احنا نلاحظ الخبر بما هو خبر، حتى تدخل اخبارات الله سبحانه وتعالى تحت عنوان الخبر، حتى يدخل اخبارات المعصوم، تدخل البديهيات وغيرها. قال والنظريات المتعين صدقها كاثبات العلم والقدره للمولى سبحانه وتعالى، هذه متعين ثبوتها ثابته ما فيها خلاف، لكن احنا ما لاحظنا خصوصيات المخبر، لاحظنا الخبر بما هو خبر. ولتدخل الاخبار الواجبه الكذب كاخبار المتنبئين في دعوى النبوه وهكذا، هذا معلوم الكذب، انه شخص بعد النبي صلى الله عليه واله مثلا ادعى الكذب، حتى ان يقال تاريخيا ان احدهم قال انا نبي، قال كيف انت نبي؟ قال غير مسلم، مسلم اخو مسلم الكذب، قال لا أنا نبي اسمي لا، قال شنو أنت اسمك لا مين اجت؟ قال النبي قال لا نبي بعدي، فهذا أنا لا اللي هو النبي اللي بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهذا لا قال يا بهذه لا، طبعا هو هذا يتجاهل ولا هو عربي والمفروض يفهم أن هذه لا نافية، أي لا يوجد نبي بعدي، لكن هو قال أنا لا. زين، قال ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة وغير ذلك. نرجع إلى الأصل، وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله. ما هو المدلول؟ المعنى المراد إيصاله إلى ذهن السامع، هذا المدلول، ما يتحقق مدلوله، يعني المعنى المراد إيصاله إلى ذهن السامع، هذا مدلوله، أن يتحقق المدلول اللي هو المعنى الذي أريد إيصاله إلى ذهن السامع في الخارج سلبا أو إيجابا من دون النطق به، مو بدون، لأن هذه قاعدة تقدمت عندنا في النحو، أن كلمة دون لا تدخل عليها الباء بل تدخل عليها من 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 دون. وهو ما يتحقق مدلوله في الخارج من دون النطق به، نحو العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة يا هي صفة النفع ثابتة له للعلم، سواء أتلفظت بالجملة السابقة اللي هي العلم نافع أم لم تتلفظ. لماذا فارزة منقوطة؟ لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، هاي الواو تفسيرية، الحقيقة هي نفس الواقع، وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة وقضت به الشرائع وموهدت وهديت إليه العقول من دون نظر إلى إثبات جديد. والمراد الآن هذا المطلب الثاني في حقيقة الخبر، هذا تعرف أولا عرفنا الخبر، ثانيا ما هو ملاك الصدق والكذب، والمراد بصدق الخبر هذا الرأي الأول وهو رأي المشهور، والرأي الثاني للنظام اللي هو إبراهيم بن يسار المتوفى 221 هجري، والثالث للجاحظ. قال والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، نفس الأمر أي الخارج، وإن كان نفس الأمر سيأتي إن شاء الله تعالى في الفلسفة، ولعله في بداية الحكمة، في بداية الحكمة أن هناك يبين معنى نفس الأمر، لكن إحنا وهالمقدار أنه نفس الأمر هو الخارج المراد منه هنا. والمراد بكذبه عدم مطابقته أي الخبر له أي للواقع، فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية أي موافقة لما في الخارج والواقع فقط، وإلا أي وإن لم تطابق الخارج فكذب. نحو الجهل نافع، يعني هاي ما توافق الخارج، الجهل نافع فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية. لاحظوا الهامش الثاني يقول فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق، وعدم المطابقة كذب، فالنسبة التي دل عليها الخبر وفهمت منه تسمى كلامية، والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر تسمى نسبة خارجية، اللي تفهم من الخبر يعني من الواقع الخارجي خارجية، والتي تفهم من نفس الخبر كلامية، والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر تسمى خارجية. عندنا نسبتان، نسبة تفهم من نفس الخبر يسمى كلامية، من الخارج خارجية، فحينئذ هناك نسبتان من الواقع الخارجي، اي نعم، فهناك نسبتان، فحينئذ هناك نسبتان، نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام وتسمى النسبة الكلامية، ونسبة أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة الخارجية. هذا تمام الكلام في حقيقة الخبر. الآن المطلب الآخر، المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. سؤال، أنت الآن تأتي وتقول أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة الشرعي والمنصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول سؤال، هذا مرة أنت هيج قلت، ومرة شنو قلت؟ قلت لي أنت ناجح، أنت ناجح، هذا لي خبرين، علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا خبر، وأنت ناجح هذا أيضا خبر، كلاهما جملة خبرية إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، يعني كلاهما جملة تحتمل الصدق والكذب لذاتها. أقول ما هي الفائدة وما هو الغرض من إلقائك لهذا الخبر؟ أنت الآن جئت أخبرتني بذن الخبرين، علي خليفة وأنت ناجح، شنو فائدة الخبر؟ يقول أن فائدة الخبر والغرض من الخبر ترجع إلى أمرين مهمين، إلى فائدتين اللي هو بتعبيره لغرضين، أنه أنت تلقي الخبر لأحد غرضين. الغرض الأول وهو الغرض الأصلي أنه آني أريد أن أفيد المخاطب حكم هذه الجملة اللي ضمنت جملتي، لم يكن المخاطب السامع عالما به سابقا، هو لم يكن يعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حينما قلت علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره أردت أن أفيد المخاطب السامع فائدة معينة. أقول مثلا الآن، أنا راح أخبركم بخبر معين، توفي أو استشهد على قول، توفي سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اللي هو أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الخوئي على ما أظن هيك اسمه، توفي سنة 1413 هجري. لعله بعضكم ما كان يعرف أن سيد الخوئي متوفى سنة 1413. هذا شنو فائدة الخبر؟ أردت أفيد السامع فائدة لم يكن يعلم بها سابقا، هذه شو يسمونها؟ هذه تسمى فائدة الخبر. هذا الفائدة الأولى، أنه الفائدة الغرض الدعاك إلى الإخبار ما هو؟ الفائدة، فائدة خبر، أنه أفدت السامع فائدة لم يكن يعلم بها سابقا. طبعا الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي متوفى سنة 413، السيد أخوي 1413. زين، بالتالي هذا شنو هذا الفرق؟ أنه هذا 1400 هذا 400. الآن بالتالي هذه شو يسمونها؟ فائدة خبر أن سامع لم يكن. وأغلب الإخبارات هي هذا حالها، أنه أنت حينما تصعد على المنبر مثلا وتقول للناس كان الإمام زين العابدين عليه السلام زاهدا عابدا كذا، كان الإمام الحسين عليه السلام، كانت زينب سلام الله عليها مثلا تدرس تفسير القرآن في حياتها سلام الله عليها، هذا مو معلوم عند الناس، لأن أغلب الناس ما تعرف في هذه المعلومة أن زينب كانت تفسر تدرس تفسير القرآن، مدرسة في تفسير القرآن. هذا شنو؟ هذا فائدة خبر أنا أريد الناس تستفاد أنه ما كان شيء ما يعلمون به، أفادتهم ما تضمنته الجملة اللي تكلمت بها، هذا الخبر اللي ألقيته. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني لا، اللي يسمونه لازم الفائدة، مو فائدة، الفائدة معلومة، هذا لازم للفائدة. ما هو؟ هو أنه إفادة، أريد أن أقول للمخاطب للسامع أني أعلم بالخبر الذي تعلم به أنت وأخفيته عني، يعني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب وأخفاه على المتكلم. يعني إجاء طالب من الطلاب من المدرسة وأنا أعلم أنه ناجح، هو يعلم بالخبر، يعلم بنفسه أنه ناجح، لكن حاول أن يخفي عني هذا الأمر، فأنا ماذا قلته؟ قلت أنت ناجح، أنا ما أريد أخبره لأنه يعلم بالخبر. إذن هذا أفيد فائدة خبر؟
لا،
ماكو فائدة للخبر لأنه يعلم سوف تحصل حاصل، هو يعلم بالفائدة. هاي راح يصير؟ راح يصير لازم للفائدة، وهو أريد أن أقول له أنه مثل ما أنت، أريد أقول له أنه أنا أعلم أنه أنت ناجح، صح أنت ما قلت لي بس أنا أدري أنت ناجح. شلون إحنا بتعبير من الدارج نقول ها على الخير مشتري سيارة، ها على الخير، ها طبعا ها هذه ها تنبيهية، ها هي ها تنبيهية، ها على الخير مشتري بيت، يعني ها إذا شغله أريد أقول له أنه ترى أنا أدري أنت اشتريت بيت لكن أخفيت عني، فأنا أدري بالأمر اللي أنت تدري بي، هيك أريد أوصل له في الرسالة. فإما فائدة خبر وإما لازم لهذه الفائدة. نقرأ المقدار حتى ننتقل إلى الخروج عن هذا الأصل. قال الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، فتارة يكون قصد المخبر إفادة المخاطب للخبر، وتارة يفيد أني عالمه ذاك مفاده وهذا لازمه. يعني مرة إذا ما يعرف وأنا أعلم بالأمر فهذا يسمونه فائدة خبر، أما إذا هو يعلم وأنا أيضا أعلم وأريد أن أقول له أنني أعلم فهذا لازم الفائدة. قال الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، أليف إما إفادة هذا يسمونه إخبار، لأن الثاني راح نسميه إعلام، الأول الإخبار، إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، ويسمى ذلك الحكم يعني أو هذا النوع شو يسمى؟ فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم عدل ساعة في حكومة خير من عبادة سنة، وتقول لا هذا يجينا المثال الثاني، وكما في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام صفحة 365 لعله ينقل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. باء وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب، ك كما تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر، أنت نجحت في الامتحان، أنت ما جاي تسأله، جاي تخبرة أنت نجحت في الامتحان، لكن هذا الإخبار لا يفيد أنه يحصل عند علم ولم يكن يعلم به. تريد أن تقول له أنني أعلم كما أنت تعلم وأخفيت ذلك عني، ويسمى ذاك الحكم. لا، هو يعلم بعد ما يحتاج تأكيد، هذا علم لعله وجداني ما يحتاج إلى تأكيد، إذا هو يعلم بنفسه فوجه تأكيد. هل سيأتي هذا خروج عن الأصل اللي تتفضلون به، رح يجي هذا خروج عن الأصل، رح يخرج عن الأصل، ويسمى ذلك الحكم أو يسمى هذا النوع لازم الفائدة. لماذا؟ لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر عند علم أو ظن به، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر عنده علم أو ظن به، كقول السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ ماذا تقول له السيدة: والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في تأريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 205. السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وما تخبر النبي أنه ما يدري، مو فائدة، هذا لازم فائدة. تريد أن تقول أنه يا رسول الله أنا أعلم بالأمر، أعلم أنك تصل الرحم، أعلم أنك تصدق الحديث، تقرئ الضيف، تؤدي الأمانة إلى غير ذلك. الآن خلاف ما تقدم، وهو في بعض الأحيان إحنا عندنا فائدة وعندنا لازم فائدة، قد يلقى الخبر على خلاف الغرضين السابقين، يعني على خلاف الأصل، أنه نخرج عن هذا الأصل، وهو لا توجد فائدة للخبر ولا يوجد لازم فائدة. إذن ما هو الغرض من إلقائك الخبر؟ تقول أنه هناك أغراض عدة تستفاد من السياق، من سياق الكلام والقرائن وقرائن الأحوال، أنه أنا مثلا في بعض الأحيان أقول إني فقير إلى عفو ربي، إني فقير إلى عفو ربي، أنت من تتكلم الآن تقول إني فقير إلى عفو ربي، تريد تفيد المخاطب أنه لم يكن يعلم بما تضمنه خبرك؟ لا، الكل يعلم أننا فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تريد تفيد أنه تقول للمخاطب أنه أنت فقير إلى الله، وما يعني تعلم بهذا المضمون، وما أخفيت أو ما قلت لي بأخفيت عنه، أنا الآن علمته، همين ملازم فائدة.
هذا المقصد لازم تلحظ المخاطب.
أي هو نفس المخاطب؟
لا، تلحظ نوع المخاطب، مثلا
قد
يكون المخاطب
ملحد ما يعرف. قلت من السياق، من سياق الكلام، من السياق هو يتكلم، معلوم من سياق كلامه أنه شنو يقصد، فهذا يقول لا، يقول أنا حينما قلت إني فقير إلى عفو ربي، يعني جاي أستعطف، أسترحم، أطلب الرحمة من الله سبحانه، يقول يا رب أنا فقير إليك فارحمني بهالشكل. مرة تقول ليس سواء عالم وجهل، ماكو واحد ما يعرف أنه ما يتساوى العالم والجاهل، ولا أنه هو يعلم وأخفى هذا الأمر عنك حتى تقول له أنه أنا أعرف، هنا ما يجي لا فائدة ولا لازم فائدة. إذا شو تريد تسوي؟ تيجي شوي تحرك الهمم، تقول يا بهم نفسك الأمر شوي يحتاج إلى همة، ترى ما يتساوى الجاهل مع العالم. مرة تقول مثلا ربي، كما في قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذا أنت هنا تريد تخبر؟ لا. تريد لازم فائدة؟ لا. تريد تقول أنه يا إلهي أنا في حال ضعفي وخشوعي أمامك، فأنت أرحمني، أنا في أنه بعد إلى الحد بعد ما أقدر، أنه أنا ضعفت، الشيب أخذ ما أخذه من رأسي إلى آخره. طبعا راح تجي إن شاء الله تعالى لعله في الكناية واشتعل الرأس شيبة. ليش قال اشتعل الرأس شيبة؟ مع أنه اللي يشتعل مو الشيب، مو الرأس، شعر الرأس. قال واشتعل الرأس شيبا، لعله مرت بالتقديم والتأخير في قطر الندى، لكن أكو فد معنى بلاغي يأتي إن شاء الله تعالى. إلى غير ذلك مثلا التحسر، ربي إني وضعتها أنثى، تتحسر أنه أنا وضعتها أنثى، كان في بالي شنو أنا تكون ذكر حتى تكون مقبولة تخدم في بيت المقدس، لكن وضعتها أنثى. وكما مثلا في الفرح أقول جاء الحق والشماتة وزهق الباطل، إن الباطل كان الله فرحان ومشمت بهالشكل. هذه لا هي فائدة ولا هي لازم فائدة، هذه أمور تفهم من سياق كلام خارج عن هذين الأصلين. لذلك قال وقد يلقى، هاي عبر عنها المعاني الثانوية، باعتبار كل اللي تكلمنا عنه في من في المعاني الأولية، الآن المعاني الثانوية اللي هي محل كلام ومحط رحال البلاغي. وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل، يا هو الأصل الغرضين السابقين اللي هم الفائدة ولازم الفائدة، فائدة منقوطة لأغراض بلاغية، بعض الكلمات أضيفها هي ما موجودة للإيضاح، أخرى تستفاد من سياق الكلام والقرائن، القرائن المحيطة سواء كانت قرائن مقالية قرائن حالية، ومن سياق الكلام يفهم أهمها، هي كثيرة المصنف سيذكر أهمها. أولا الاسترحام والاستعطاف، نحو إني فقير إلى عفوي ربي، وكما في دعاء كميل أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، هذا كل لي استرحام واستعطاف الله سبحانه وتعالى. ثانيا وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، يعني تعبيرنا تشجيع، نحو ليس سواء أو ليس سواء عالم وجهول، يعني لا يتساوى، لا آية القرآنية لا يستوي الذين والذين لا يعلمون، الذين يعلمون الذين لا يعلمون، يعني هذا لتحريك همته. ثالثا إظهار الضعف والخشوع، نحو ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فهذا يريد يبين أمام الله سبحانه وتعالى زكريا عليه وعلى نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام أنه ضعف وخشوع أمام الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا أسند الوهن والضعف إلى العظم دون غيره؟ يقولون لأن العظم هو عمود البدن وبه قوامه، قوام البدن، فيقول يا رب أنا أقوى شيء عندي قد ضعف. ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يأتي في الرابع، رابعا وإظهار التحسر والتحزن، نحو ربي إني وضعتها أنثى فهي تتحسر، أم مريم سلام الله عليها تتحسر أنه أنا وضعتها أنثى وليس ذكر كالأنثى، يعني أنه كان في بالي أن يكون ذكر حتى يخدم، فهنا ما جاي تخبر، جاي تريد أن تتحسر. ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول منيت بمن لا يطيع إذا أمرت، أمير المؤمنين عليه السلام يتحسر، يقول أنا كأنه أكو فد ناس أنه بتعبيرنا ابتليت بناس إذا أمر ما يطيعون، منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت. ويقول عليه السلام متحسرا على فقد أصحابه المخلصين، لاحظ ماذا يقول، أوهن على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه وأحيوا السنة وأماتوا البدعة ودعوا للجهاد فأجابوه ووثقوا بالقائد فاتبعوه، سلام الله عليه كما في النهج الصفحة لعله 109 في الجزء الثاني. فأمير المؤمنين عليه السلام يتحسر على أصحابه الخلص الذين كانوا يفهمون ويفقهون أمير المؤمنين عليه السلام. رابعا خامسا عفوا وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، نحو جاء الحق وزهق الباطل، ففرح بمجيء الحق ومتشمت بزهق الباطل. جاء هذا المد اللي هو قال هناك في الصرف لعله أنه تمد الألف حتى في الإملاء، تمد الألف إذا جاءت بعدها حمزة. سادسا والتوبيخ كقولك للعاثر الشمس طالعة، الشمس طالعة علينا الظهر هو عثر، تريد التوابخة شو تقول لي أخو مود؟ تقول لي بتعبيرنا الدارج أنت حش السامع أعمى ما تشوف، شو تقول لي؟ تقول لي الشمس طالعة، شلون إحنا بتعبيرنا ترى الشمس طالعة؟ فيعني أنه أنت ما يتناسب أنه الشمس طالعة والضوء كذا تعثر. وكما في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، توبيخ أنه أنتم همكم الأوحد هو المال مو مناسب. قال سابعا التذكير بما بين المراتب من التفاوت نحو لا يستوي كسلان ونشيط، وكما في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كما في سورة النساء 95 وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. شنو يمكن أن تصلح للهمة وتصلح للتفاوت بالمراتب. ومنها أيضا ما لم يذكره المصنف التحذير لحو أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق، هذا يحذر. تاسعا والفخر نحو إن الله اصطفاني من قريش النبي صلى الله عليه وآله. الثامن التحذير، التاسع الفخر، يقول صلى الله عليه وآله إن الله اصطفاني من قريش، وكما في قول الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا إلى آخر كلامه عليه السلام، فهذا فخر. العاشر والمدح كقوله فإنك شمس، الشاعر يقول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فهذا يمثل أنه يقول أنت مثل الشمس وهي الكواكب، إذا طلعت الشمس تضمحل الكواكب. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التشبيه هذا البيت الشعري. وقد يجيء لأغراض أخرى أوصلها بعضهم إلى 21 غرضا، والمرجع في معرفة ذلك هذه الأغراض الذوق السليم والعقل السليم. الذوق اللي هو قوة يدرك بها الفرد لطائف الكلام ووجه الحسن فيه، هذا يعبرون عنه ذوق، لأن هذه الكلمتين راح تمر علينا كثيرا، الذوق والعقل السليم. الذوق هي قوة يدرك بها الفرد لطائف الكلام ووجوه الحسن فيه، والعقل السليم هو الفطرة والسليقة التي تكون للإنسان. هذا تمام الكلام في المبحث الأول، وهو أنه في حقيقة الخبر والأغراض والمقاصد التي يلقى من أجلها الخبر. أما المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، الآن أنت شلون تنقل الخبر للمخاطب؟ مرة مخاطب جاي قاعد بسيط فارغ الذهن ما عنده أي شيء، شلون تتكلم وياه؟ ومرة شخص متردد في معلومة كيف تتكلم معه؟ ومرة شخص يجيك منكر أصلا للأمر اللي تعتقد به كيف تتكلم معه؟ المبحث الثاني يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله محمد.